قبل 1500 عام قبل المسيح جذبت علاقة محترقة أحد الرعاة على سفوح جبل حريب، وهذا اللقاء الإلهي أطلق عملية تحول موسى من راع إلى نبي، وتطور عمله من رعي الغنم إلى جمع إسرائيل. وبعد 1300 سنة أثرت الشهادة الروحية لنبي مدان تأثيرا شديدا على كاهن شاب مميز في بلاط أحد الملوك، وأطلق هذا اللقاء عملية تطور ألما من موظف عام إلى خادم لله. وبعد نحو 2000 سنة دخل صبي عمره 14 سنة الغابة باحثا عن جواب لسؤال صادق، وأدى لقاء جوزيف سميث في البستان إلى وضعه على طريق النبوة والاستقامة. موسى وألما وجوزيف سميث تغيرت حياتهم بواسطة لقاءات مع الأمور الإلهية. لقد قوتهم هذه الاختبارات ليبقوا مخلصين للرب وعمله طوال حياتهم، على الرغم من المعارضة الشرسة لهم والتجارب الصعبة التي عاشوها نتيجة لذلك. قد لا تكون اختباراتنا مع الأمور الإلهية مباشرة أو مؤثرة لهذه الدرجة، وقد لا تكون التحديات التي نواجهها شاقة، ولكن مثل موسى وألما والأنبياء، قوتنا على التحمل بإخلاص تعتمد على التعرف إلى الشهادات التي نتلقاها من الأعالي والحفاظ على قدسيتها. اليوم تمت استعادة السلطة والمفاتيح والمراسيم على الأرض، كما أن لدينا النصوص المقدسة والشهود الخاصين. إن أولئك الذين يسعون وراء الله يمكن أن يتلقوا المعمودية من أجل مغفرة الخطايا والتثبيت بوضع الأيدي لمعمودية النار والروح القدس. بهذه الهبات المستعادة تتضمن لقاءاتنا الإلهية في أكثرية الأحيان النصوص المقدسة والعضو الثالث في الهيئة الإلهية الروح القدس. يكلمني الروح بصوت خافت وهادئ ليرشدني وينقذني ويخلصني. دعوا الروح القدس يرشد، دعوه يعلم الحق، سوف يشهد على المسيح وينور عقلنا برؤى السماء. وفيما نسعى للأجوبة من الله نشعر بهذا الصوت الخافت والهادئ يهمس لأرواحنا. إن هذه المشاعر أو الإلهام طبيعية ورقيقة لدرجة أننا قد نغض الطرف عنها أو نعتبرها ضربا من المنطق أو الحدث. هذه الرسائل الفردية الشخصية تشهد عن محبة الله الشخصية لنا واهتمامه بكل أبنائه ومهماتهم في الحياة الفانية. إن التأمل اليومي بالإلهام الذي نتلقاه من الروح وتسجيله يخدمان هدفين هما مساعدتنا على التعرف إلى لقاءاتنا الشخصية مع الإلهية والحفاظ على سجلها لأنفسنا ولنسلنا. إن تسجيل هذا الإلهام يشكل أيضا اعترافا رسميا بتقديرنا وقبولنا لله، ولا يهين الإنسان الله، أي أن غضبه لا يحمي على أحد ما عدا الذين لا يعترفون بنفوذ يده في جميع الأمور. وفيما يتعلق بما نتلقاه من الروح يذكرنا الرب التالي: وتذكروا أن ما يأتي من العلي فهو مقدس. إن إعلانه هذا هو أكثر من مجرد تذكير، إنه أيضا تعريف وتفسير. النور والمعرفة من السماوات هما مقدسان، إنهما مقدسان لأن السماوات هي مصدرهما. تعني كلمة مقدس ما يستحق الإجلال والاحترام. عند تعيين الرب لأي شيء كمقدس يشير إلى قيمته وأولويته وأنها أهم من الأمور الأخرى. يجب معاملة الأمور المقدسة بعناية أكبر وإعطائها اعتبارا أعظم والنظر إليها بمهابة أعمق. إنما هو مقدس يقع في مرتبة عالية ضمن هرمية القيم المساوية السماوية. لا يمكن أن يصبح ما هو مقدس بالنسبة إلى الله مقدسا بالنسبة إلى الإنسان إلا عبر ممارسة حرية الاختيار. فعلى كل شخص أن يختار قبول ما يحدده الله على أنه مقدس. الله يرسل النور والمعرفة من السنوات ويدعونا لتسلم ما يرسله لنا ومعاملته بقدسية، ولكن التناقض ضروري في كل أمر. ونقيض المقدس هو المدنس أو الدنيوي، أي كل ما هو زمني أو أرضي. يتنافس كل ما هو أرضي مع ما هو مقدس من أجل الحصول على انتباهنا واحتلال أولوياتنا. لكن بغض النظر عن ذلك فإن معرفة الأمور الدنيوية ضروري من أجل حياتنا المادية. فقد طلب الله منا أن نتعلم اللغات ونتعلم أفضل الكتب. وهكذا فإن اختيار ما هو مقدس فوق ما هو دنيوي هو خيار أولويات وليست حصريات. غير أن التعلم خير إن أذعنا لإرشادات الله. يمكن إظهار صراع الأولوية دائم في القلب الإنسان بين المقدس والدنيوي من خلال تجربة موسى مع العليقة المحترقة. هناك تلقى موسى دعوته المقدسة من يهوى نفسه لتحرير بني إسرائيل من العبودية. ولكن معرفة موسى الأرضية في البداية بقوة مصر وفرعون دفعته للشك، لكنه اختار في النهاية الاتكال على ما قاله له الرب والإيمان، فقمع معرفته الدنيوية ووثق بما هو مقدس. هذه الثقة منحت موسى القوة الضرورية للتغلب على التجارب الزمنية وقيادة إسرائيل خارج مصر. كان من بعد هروبهم من جيش نوح ليقع في العبودية على يد أملون، كان من الممكن أن يشك شعب ألما بالله، ولكن الشعب وألما وثق بوعود الله بدلا من أن يثق بحلوله الخاصة، وأعطي القوة الزمنية ليصبر ويهرب في النهاية. واجه جوزيف سميث معضلة المقدس مقابل الدنيوي خلال ترجمة كتاب مورمون. كان يعرف الطبيعة المقدسة للألواح وعمل الترجمة، لكنه كان مقتنعا أن صداقة مارتن هاريس ودعمه المالي كان أكثر أهمية لذلك العمل من التوجيهات المقدسة، فأعطاه المخطوطات مخالفا تعليمات الله، ولذلك ضاعت المخطوطات. عاقب الرب جوزيف لأنه سلم ما هو مقدس إلى الأشرار، فحرمه من الألواح ومن هبة الترجمة لفترة. عندما أعاد جوزيف ترتيب أولوياته بالشكل المناسب، أعيدت إليه الأمور المقدسة أي الألواح وهبة الترجمة. يؤمن كتاب مورمون أمثلة أخرى حول صراع الأولويات المستمر. نحن نقرأ عن مؤمنين أوصلهم إيمانهم إلى شجرة الحياة ليتناولوا ثمرها المقدس أي حب الله. بعد إذ اندفعت سخرية من كانوا في البناء العظيم الضخم المؤمنين للابتعاد عن المقدس والاقتراب من الدنيوي. بعد ذلك اختار النافيون الكبرياء وأنكروا روح النبوة والرؤية واقتباس، استهزأوا بكل ما هو مقدس. انتهى الاقتباس. وحتى أولئك الذين كانوا شهودا عيانا على العلامات والعجائب المرتبطة بولادة الرب اختاروا رفض هذه الإشارات المقدسة من السماوات لمصلحة التفسيرات الدنيوية. وهذه المعركة لا تزال مستمرة اليوم. كما علمنا الشيخ كوك أمس فإن الأصوات الدنيوية تزداد بالعدد والكثافة، وهم يسخرون مما هو مقدس أكثر وأكثر ويحضون المؤمنين على التخلي عنه. ولأننا ننظر الآن في مرآة في لغز ولا نعلم معاني الأمور جميعها، فإننا في بعض الأحيان ربما نشعر بالضعف وبالحاجة لتأكيدات روحية أعظم. قال الرب لي أوليفر كاودري: إذا رغبت في شهادة أخرى فاذكر الليلة التي فيها صرخت لي في قلبك كي تعرف حقيقة هذه الأشياء. ألم أبعث بالطمأنينة إلى عقلك بخصوص الأمر؟ أي شهادة أعظم لك من شهادة الله؟ لقد ذكر الرب أوليفر ونحن أن نعتمد على هذه الشهادات الشخصية التي حصلنا عليها عندما تم تحدي إيماننا، مثل موسى وألما وجوزيف من قبل. فإن هذه اللقاءات الإلهية هي بمثابة مرساة روحية تمنحنا الأمان في أوقات الصعاب. لا يمكن رفض المقدس بشكل انتقائي. إن أولئك الذين يختارون الاستخفاف بالأمور المقدسة حتى شيء واحد ستظلم أذهانهم، إن لم يتوبوا فسيؤخذ منهم النور الذي تسلموه. وعندما يتركون ليعتمدوا فقط على الأمور الدنيوية سيعيشون حالة من الضياع الأخلاقي. وفي المقابل إن أولئك الذين يختارون الحفاظ على قدسية الأمور المقدسة يتلقون الوعود، إذ أن ما هو من الله فهو نور، وكل من يتسلم النور ويستمر مع الله يتسلم نورا أكثر، وهذا النور يزداد بريقا حتى اليوم الكامل. إخوتي وأخواتي، ليباركنا الرب القدرة على التعرف إلى ما استلمناه من الأعالي وتذكره والحفاظ على قدسيته. وأنا أشهد على أننا إن فعلنا ذلك سنتحلى بالقوة الضرورية لنصبر في مواجهة التجارب ونتغلب على تحديات أيامنا هذا. باسم يسوع المسيح، آمين.